Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 10 مارس 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وبرنامج حديث اليوم وإصدار جديد من جولة السودان اليوم، إضافة لمواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. نستهل كالعادة بالأخبار وإليكم عناوين الأخبار. تطورات ميدانية في الفاشر وقصف بالمسيرات للمالحة واستمرار التوتر في نيالة. وقوات الدعم السريع تقول إنها سيطرت على مدينة الخوي بغرب كردفان. مصرع امرأتين وإصابة آخرين في حريق قضى على مركز إيواء في كادولي، وحريق في مجر بوسط دارفور يقضي على 25 منزل. عقار يبحث في جيبوتي سبل عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي، وسفراء سابقون يستبعدون رفع تجميد عضوية السودان في المنظمة الإفريقية. النائب العام يكشف عن الشروع في محاكمة حمدوك وآخرين غيابيا، وشكاوى من أعمال نهب واسعة في شرق النيل وبحري. كانت هذه هي العناوين، وإليكم تفاصيل الأخبار يقدم عليكم إبراهيم جد كريم. وصلت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على مدينة الأبيض اليوم لليوم الخامس على التوالي. وكشفت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف المدفعي على الأبيض أمس إلى 9 قتلى بعد وفاة 2 من الجرحى الذين بلغ عددهم 21 شخصا. وقال مواطنون من الأبيض لراديو دبنجا إن ضحايا قتلوا جراء سقوط قذيفة على حافلة تقل ركاب. من جهة أخرى شن الطيران الحربي غارات على مناطق غرب الأبيض، وأشار مواطنون إلى قصف غرية الممسوكة ريف أبو حراز غربي الأبيض، كما سقطت غدائف في الجنائن المجاورة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الطيران ده من أمس حايم في المناطق بتاعت البدريدة غرب الأبيض، ضرب المنطقة بتاعت الحراز، جنائن بتاعت ناس ما عمل أي حاجة للعمدين ولا أي شيء، وما جاب أي نتيجة، مجرد ضرر للمواطن والتخويف للناس، هلع الناس كلها في الشوارع. هسه حاليا ضرب المنطقة بتاعت الممسوكة دي، ويمكن في المناطق الاسم ده ما معروف النتيجة للآن.
قالت قيادة الفرقة السادسة المشابه الفاشر إنها تمكنت من إسقاط أكثر من 100 طائرة مسيرة خلال 10 أيام. وأوضحت قيادة الفرقة في موجزها اليومي إن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على عدد من البنايات في لفة تجرو وتأمين حي السلام. وقالت إن وحدات من القوات المسلحة نفذت عمليات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في القطاع الشمالي. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
من الإنجازات الأخرى التي قامت بها دفاعاتنا الجوية من إسقاط أكثر من 100 طائرة مسيرة معادية في الأيام العشرة، والتي حاولت استهداف مواقع داخل الفاشر، مما أدى إلى انهيار الروح المعنوية للعدو الذي تكبد خسائر متتالية في جميع المحاور.
في شمال دارفور أيضا شنت قوات الدعم السريع فجر الأحد ومساء السبت قصفا بالمسيرات استهدف مدينة المالحة، وأدى لمقتل 2 على الأقل وإصابة آخرين. وقالت لجان مقاومة المالحة إن القصف أدى لمقتل 2، مشيرة إلى تحليق الطيران بكثافة في سماء المدينة. وناشدت المواطنين بضرورة إطفاء الإنارة في الشوارع والأحياء والأسواق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة. تشهد مدينة نيالة انفلاتا أمنيا واسعا أدى لسقوط قتلى وجرحى خلال الأيام الماضية، مما جعل بعض العائلات تغادر المدينة. وأكد مواطنون أن المدينة تشهد تصاعدا في أعمال الانفلات الأمني خلال الفترة المسائية. بدورها قالت قيادة الفرقة السادسة مشابه الفاشر أن اشتباكات ذات طابع إثني حدثت في نيالة تسببت في سقوط قتلى وجرحى. في المقابل نشر مواطنون من مدينة نيالة مقاطع فيديو تظهر حركة طبيعية في السوق نافية إغلاقه، كما نفوا حدوث أي اشتباكات قبلية بالمدينة. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
هذول ما في أي حاجة، الحمد لله شغال والناس شغالة، ما في أي حاجة الحمد لله، والله كل شيء زي كذا من الناس، ما في أي شيء، لا لا الحمد لله مستمر، ما في أي حاجة، والناس شغالة مرتاحة وأمن كل.
كشفت غرفة طوارئ كادوغلي المركزية عن وفاة 2 وإصابة 23 آخرين، من بينهم 6 حالات خطيرة في حريق قضى على مركز إيواء لنازحي لقاوة بالميناء البري شمالي مدينة كادوغلي يوم الجمعة الماضي. وقالت الغرفة في تقرير أن الحريق قضى على مركز الإيواء بكامله، وأشارت إلى نقل 6 مصابين إلى مستشفى كادولي التعليمي، تماثل 4 منهم للشفاء بينما لا تزال حالتين في المستشفى. يذكر أن عدد سكان مركز الإيواء يقدر ب 650 أسرة بمتوسط 6 أفراد للأسرة الواحدة. ووفقا لإفادة مصدر من لجنة مركز الإيواء، فإن عدد المتضررين من الحريق يقدر ب 511 أسرة. وقالت أن الحريق امتد إلى حي كلبة المجاور، حيث قضى على 7 منازل. أدى الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الخوي بغرب كردفان أمس إلى مقتل 7 أشخاص بينهم طفل وإصابة 13 آخرين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت الهجوم على المنطقة ب 35 عربة، وأشاروا إلى أعمال نهب واسعة استهدفت السوق والمرافق العامة بالمدينة، وأكدوا أن المدينة لا تخضع لسيطرة أي من طرفين الحرب. في المقابل قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على المدينة. وأضاف الجنود في الدعم السريع في هذا الخصوص: بحث نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مع مفوض الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف سبل تفعيل آليات عودة السودان لمقعده بالاتحاد الأفريقي. وقال مالك عقار خلال اجتماعه في جيبوتي اليوم بمفوض الاتحاد الأفريقي الذي جرى انتخابه مؤخرا إن ملابسات تعليق عضوية السودان جاءت في مرحلة مختلفة عن المرحلة التي يمر بها السودان الآن. ووفقا لوكالة السودان للأنباء، فقد أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي استعداد المفوضية التام لمناقشة قضية عودة السودان ومزاولة نشاطه مع المؤسسات ذات الصلة داخل الاتحاد الأفريقي. وأضاف وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين في هذا الخصوص:
أيضا تناولت الرسالة واللقاء ملف السودان في الاتحاد الأفريقي وفي الإيجاد. حملنا أيضا تهاني الحكومة والشعب السوداني للأشقاء في جيبوتي بفوز معالي محمود اليوسف بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال عقار عقب لقائه الرئيس الجيبوتي إسماعيل قيلي إنه أكد التزامه بالوقوف إلى جانب السودان في كافة المحافل الدولية، كما أكد أنه سوف يعمل على الحفاظ على وحدة السودان وأن يلعب السودان دوره الأفريقي، كما أكد على دعمه الخيارات السودانية. وأضاف وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين في هذا الخصوص:
ناقشنا أيضا موضوع مسألة الإيجاد وتوقف السودان عن مزاولة نشاطه في الإيجاد بعد الأحداث المعروفة، ونقل السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رغبة السودان في بحث هذا الملف وفي العودة إلى الإيجاد بقوة ليتفوق موقعه.
من جانبه قلل السفير الصادق المقلي من أهمية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى جيبوتي في إطار رفع تجميد أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي، وأضاف: الزيارة لن يكون لها ما بعدها. وأكد السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن قرار فك التجميد ليس في يد الرئيس الجيبوتي ولا مفوض الاتحاد الأفريقي، بل في يد مؤسسات الاتحاد الأفريقي خاصة مجلس السلم والأمن الأفريقي، مشيرا إلى أن أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي جرى تجميدها بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا القرار ليس في يد لا في يد رئيس الجمهورية ولا في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية الجيبوتي. هذا القرار هو في يد الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي يد المجلس السلمي الأمن الأفريقي. هذا القرار لا بد أن يتوافق عليه مجلس السلمي الأفريقي اللي هو ممثل لكل منظمة الاتحاد الأفريقي.
وحول إمكانية رفع التجميد في الظروف الحالية، استبعد السفير الصادق المقلي رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي إلا في حالة استعادة التحول الديمقراطي والدولة المدنية بالسودان. وأكد أن القرار استند على قواعد الاتحاد الأفريقي بموجب المادة 30، مبينا أن هنالك 4 دول أفريقية عضويتها مجمدة بسبب الانقلاب. وقال أن التعديلات الأخيرة على الوثيقة الدستورية تكرس لمزيد من هيمنة المكون العسكري ولا تصب في اتجاه إيجابي يجعل الاتحاد الأفريقي يعدل عن قراره بتجميد الأنشطة. وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أن زيارة عقار لجيبوتي سوف لن يكون لها ما بعدها لسبب بسيط جدا، إنه هل توفرت الأسباب التي دفع بها الاتحاد الأفريقي للسودان لكي يفك تجميد عضويته في المنظمة؟ لم تتوفر بعد.
من جانبه قال سفير جمال محمد إبراهيم إن جهود السلطات في بور السودان لرفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لا معنى لها، ورهن في حديث لراديو دبنجا رفع التجميد بتشكيل حكومة شرعية بصيغة دستورية، مبينا أن الوضع في السودان لا يزال موصوفا بأنه انقلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
أي جهود ما بكون عندها معنى إلا أن يكون للاتحاد الأفريقي سبل أخرى للمساعدة في حل حالة الأسباب التي أدت إلى التجميد. وللأسف لا أرى في ميثاق الاتحاد الأفريقي ما يعين أو أي آلية يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم بالمساعدة.
كشفت مصادر متطابقة عن انفلات أمني واسع وأعمال سرقة في شرق النيل وبحري، وأكدت المصادر ضلوع بعض الجنود في عمليات السرقة والنهب، وطالب مواطنون في المنطقة لتفعيل دور الشرطة في المنطقة. من جهة أخرى، أصيب متطوع بطلق ناري أمام منزله بواسطة متفلتين في محاولة نهب مسلح. في الأثناء تواصلت الاشتباكات بين الجيش والقوات المساندة له في جريف شرق، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود، من بينهم ضابط برتبة مقدم. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
والله الحرامية الحرامية وذلك مجموعة الأخوة هناك الحرامية، أنا بقول لهم تعالوا شو عشان إحنا نمنع الحاجة دي، تحركوا يا شباب.
سجلت قرية والدقداق البزعة شمال شرق أم روابة بولاية شمال كردفان 100 حالة إصابة بالإسهالات المائية يومي السبت 8 مارس والأحد 9 مارس 2025، أغلبهم من النساء والأطفال. وأكد الدكتور عيسى أحمد يوسف مدير مركز صحي أم صيقعون الجاك وصول 40 حالة إلى المركز، حالتها مستقرة، فيما يستقبل مركز العزل بقرية والدقداق أكثر من 60 حالة تتطلب إسعافات أولية عاجلة. أكد مولانا الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان تقديم البلاغ المفتوح في مواجهة عبد الله حمدوك و12 آخرين إلى المحكمة قريبا ليتم محاكمتهم غيابيا، وذلك في حال اكتمال البيانات الفنية الخاصة بذلك البلاغ. ونفى مولانا الفاتح طيفور علمهم بالقبض على ياسر عرمان بصورة رسمية في كينيا من قبل الانتربول بناء على طلب رسمي من الحكومة السودانية. كما أوضح مولانا طيفور أنه تقدم بعدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تعويضات المتأثرين بهذه الحرب بجانب قانون تعديل المحكمة الدستورية. وأضاف في هذا الخصوص:
الانتربول عملنا التعميم حتى الآن ما في استجابة واضحة، ويمكن سمعت الموضوع بتاع ياسر عرمان، أنا أعلق عليه، ما عندنا علم رسمي أنه ياسر عرمان ده تم اعتقاله بطلب من حكومة السودان. حنحيل بلاغ السياسيين إلى المحاكمة الغيابية لأنه نحن نشرناهم، عملنا الإجراءات كمتهمين هاربين عشان يسلموا نفسهم.
وحول إحصائيات ضحايا الحرب، كشف النائب العام الفاتح طيفور عن مقتل نحو 28,000 شخص وإصابة 43,000 آخرين منذ اندلاع الحرب بالبلاد وفقا للبلاغات المدونة لدى النيابة. وأكد خلال مخاطبته فعالية في بور سودان إحالة البلاغ الخاص بمقتل والي غرب دارفور خميس بكر إلى المحكمة يوم السبت، وستتم محاكمة المتهمين فيه غيابيا. كما ستتم إحالة البلاغ الخاص بهجوم الدعم السريع على مدينة الجنينة وما حدث فيها من انتهاكات إلى المحكمة خلال يومين. وأضاف في هذا الخصوص:
من اليوم تم تحويل بلاغ مقتل المرحوم والي ولاية غرب دارفور إلى المحكمة لمحاكمة المتهمين محاكمة غيابية بعد أن صدر التعديل الذي كنا قد تقدمنا به من قبل حتى نستطيع أن نقدم المتهمين تحت المواد المهمة.
كشفت غرفة طوارئ مقجر بولاية وسط دارفور عن اندلاع حريق بالحي الجنوب الغربي في مقجر أمس، حيث قضى على 25 منزلا وتسبب في تشريد العديد من الأسر. وأوضحت الغرفة أن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة، وناشدت المنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدات للمتضررين من الحريق. كشفت مصادر عن نفوق أعداد من الماشية جراء احتجازها في مدخل مدينة السواكن أمس الأحد. وأوضحت مصادر في المواشي أن شاحنات جرى إيقافها لست ساعات في العراء بسبب عدم توفر إيصال يخص المواصفات والمقاييس من أوراق الشاحنات تتحصله الولاية الشمالية دون غيرها من الولايات. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسل من تزايد حوادث سرقة المواتر على نحو ملحوظ. وقالت المصادر إن أقسام الشرطة سجلت 30 بلاغا بسرقة مواتر يوم السبت الماضي، وتشهد مدينة كسل أعمال نهب بصورة مستمرة وسط تصاعد شكاوى من المواطنين. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، ابقوا معنا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 مارس 2025. وحنتابع خلال جولة اليوم كالعادة التطورات الميدانية العسكرية في البلاد.
الطيران ده من أمس حايم في المناطق بتاعت البدريدة غرب الوبيط، ضرب المنطقة بتاعت الحراز، جنايم بتاعت ناس ما عمل أي حاجة للعمدين ولا أي شيء.
جدوى زيارة عقار نائب رئيس مجلس السيادة إلى دولة جيبوتي.
أعتقد أن زيارة عقار لجيبوتي سوف يكون لها ما بعدها لسبب بسيط جدا.
الأوضاع الإنسانية للنازحين في ولاية النيل الأبيض مع شهر رمضان.
الناس والله مضايقة، وما حنقدر نقول لك الناس قاعدة وضعها كويس.
وكذلك يشتمل الجولة على تواصل ردود الفعل بشأن ميثاق تأسيس السودان.
توقيع الميثاق والدستور التأسيسي، وذلك لعدد من الدواعي. واحد، لأن الدستور وتكوين الحكومة بيعمل من أجل الوحدة الوطنية، يعني وحدة السودان.
نبدأ الجولة بالمعارك العسكرية بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم والفاشر والأبيض، حيث واصل سلاح الطيران الحكومي قصفه على عدد من المناطق بينها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومنطقة الممسوكة غرب الأبيض بولاية شمال كردفان. وفي المقابل استهدفت قوات الدعم السريع بالمسيرات صباح اليوم منطقة المالحة بولاية شمال دارفور وسدي عطبرة وستيد بولاية القضارف. ووفقا لمصادر عسكرية تصدت المضادات الأرضية للمسيرات دون التسبب في أضرار. للمزيد من التفاصيل حول القصف الجوي على منطقة الممسوكة غرب الأبيض نبقى مع إفادة أحد شهود العيان في المنطقة.
الطيران ده من أمس حايم في المناطق بتاعت البدريدة غرب الأبيض، ضرب المنطقة بتاعت الحراز، جنايم بتاعت ناس ما عمل أي حاجة للعمدين ولا أي شيء، وما جاب أي نتيجة، مجرد ضرر للمواطن والتخويف للناس، هلع الناس كلها في الشوارع. وهسه حاليا ضرب المنطقة بتاعت الممسوكة دي، ويمكن في المناطق الاسمنة دي ما معروفة النتيجة للآن، الحاصل شنو ما معروف للآن، نتيجة ما معروفة. فالطيران ده يا إخوانا الناس تحاول تشتغل فيه، تشتغل تبلغ الجهات العالمية الإقليمية يساهموا في إيقاف حظر الطيران ده. والله العظيم حينزح النازل خالص، الغرة دي مبنية من قش، المباني دي قش، حيخلوا النازل في الشوارع، نازل حتكون في الشوارع ساكت برا، ده الحاصل.
في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة البرهان في استعادة عضوية السودان في منظمتي الإيكاد والاتحاد الأفريقي عقب تجميده في 20 يناير 2024، زار مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة دولة جيبوتي أمس الأحد، والتقى خلال إسماعيل عمر جيلين بوصفه رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي. لمعرفة مدى جدوى زيارة عقار التقينا بالسفير الصادق المقلي ونتابع ماذا قال.
طبعا بالتأكيد لا بد أن يفهم الجميع أن قرار فك التجميد ليس في يد رئيس جيبوتي ولا حتى في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية جيبوتي. تجميد عضوية السودان وتجميد مشاركته في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي، سواء تلك التي يقيمها الاتحاد الأفريقي أو التي تقام الاتحاد الأفريقي ودول غربية كما حدث في الماضي مثلا كما حدث في قمة أمريكا أو بريطانيا، كل هذه القمم سواء تمت، والقمة طبعا وبالتأكيد الدورات العادية الثلاثة الماضية بتاعت الاتحاد الأفريقي، سواء هذه الدورات العادية أو المؤتمرات التي تقام في إطار شراكة ما بين الاتحاد الأفريقي والدول المعسكر الغربي كما ذكرت قبل قليل. هذا القرار ليس في يد لا في يد رئيس الجمهورية ولا في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية الجيبوتي، هذا القرار هو في يد الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي يد المجلس السلمي الأمن الأفريقي، ولذلك هذا القرار لا يمكن أن يتم بفرمان أو بقرار من رئيس الجيبوتي أو من وزير الخارجية، لا، هذا القرار لا بد أن يتوافق عليه مجلس السلم الأفريقي اللي هو ممثل لكل منظمة الاتحاد الأفريقي. وقد سبق أن صرح الناس مرارا وتكرارا، صرح المفوض السابق التشادي وصرح المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي مرارا وتكرارا، وصرح حتى المجلس ذاته عندما زار بورسودان، حكومة بورسودان في بورسودان، يعني تصريحات كلها تصف في خانة أن هذا القرار ليس هو القرار، يعني اتخذ بناء على قواعد الاتحاد الأفريقي والمادة 30. وهناك أيضا معلومة مهمة جدا أعلمها الجميع أن السؤال ليس استثناء، هناك 4 دول إفريقية، غينيا ومالي وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، هذه الدول 4 كلها مجمدة فيها عضوية نسبة لحدوث فيها الانقلاب. فما أنا ما لا أدري كيف تفكر الأخ عقار ولا غيره في أنه يطالب الاتحاد الأفريقي مجرد أو يطالب الرئيس الجيبوتي أو وزير الخارجية المفوض الجديد ده بإصدار قرار أو فرمان بفك التمييز. هذا قرار اتخذه الاتحاد الأفريقي ويناقش في إطار الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي إطار مجلس السلم والأمن الأفريقي. ولذلك الاتحاد الأفريقي عندما جمد العضوية في 25 أكتوبر 2021 الذي وصف الأحداث بأنها انقلاب عسكري، ولذلك رهن في كل تصريحاته منذ هذا التاريخ رهن عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي باستعادة التحول الديمقراطي والدولة المدنية في السودان. فلما توفر هذا الشرط أعتقد أنه يعني أعتقد أن زيارة عقار لجيبوتي لن يكون لها ما بعدها لسبب بسيط جدا، إنه هل توفرت الأسباب التي دفع بها الاتحاد الأفريقي للسودان لكي يفك تكميل عضويته في المنظمة؟ لم تتوفر بعد، لأنه ما زال السودان محكوم منذ 25 أكتوبر والانقلاب على التحول الديمقراطي محكوم بنظام عسكري. بل إن حتى يعني شوف حتى 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 القرار التعديل الأخير الذي أجازه مجلس السيادة أو مجلسي المجلس السيادة والوزراء، وطبعا لا أريد أن أتحدث عن قانونية دي، فقد يعني نالت حظها من البحث من القانونيين والدستوريين يعني. لكن حتى التعديلات دي ما تصف في اتجاه إيجابي يجعل الاتحاد الأفريقي يعني يعيد النظر في قراره، لأنه كرس أكثر للحكم العسكري وكرس أكثر لهيمنة المكون العسكري على سلطة السودان، وزاد حتى من عضوية أصبح المكون العسكري أصبح يعني له الغالبية في مجلس السيادة اللي هو 6 من 9 الثلثين اللي يسمونه الثلثين المعطلين، يعني سمعنا بالثلث المعطل لكن لم نسمع بالثلثين المعطلين. فأنا أفتكر أعتقد أن القرار وزارة يعني التعديلات الدستورية دي ما إيجابية، ما ليس لها مردود إيجابي فيما يتعلق بفك العضوية، لأنها هي كرست أكثر للحكم العسكري في السودان، وهو السبب الأساسي من 25 أكتوبر 2021 في تجميد عضوية السودان. ولذلك أفتكر كان على الأقل أن يوفر جهده وأن يعمل في خلال المؤسسة الرئاسية التي تحكم البلاد في بورسودان، أن يعملوا على المضي وقضين في التحول الديمقراطي.
المستمعين الأعزاء فاصل
ونواصل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نواصل في جولة السودان اليوم. يواجه أكثر من 100,000 نازح في حوالي 123 مركز إيواء بمدينة كوست بولاية النيل الأبيض أوضاع إنسانية حرجة، خاصة مع صيام رمضان وغياب التدخلات من قبل المنظمات الإنسانية. وحذرت غرفة طوارئ كوستي من تفاقم الأوضاع وحدوث كوارث إنسانية حال عدم التدخل بشكل عاجل. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة أحد أعضاء غرفة طوارئ كوستي للجولة.
الناس والله مضايقة، ما حنقدر نقول لك الناس قاعدة وضعه كويس، حتى العودة الطوعية ذات الحكومة ما قادرة تطول للناس لمناطق وحتى المناطق اللي بيقولوها يعني إلا برضو مبادرات يعني من أفراد. الليلة دي من داخل المحلية، دي من الأمانة المحلية، إنه في موظفة بتقول والله عندها ثلاثة دائرين، عندها ثلاثة من الواقين دائرين رجعوا مدني قاعدين في واحدة من المراكز، يعني هي دي ناشدين إنه ناس الطوارئ يحاول يصفروها، يعني لاحظ من داخل الأمانة يعني الحاجة اللي بتجي ذاتها يعني كانت في رأس الليال زي سنرين كده في المخازن، ناس المقاضية طلعوا أدوال الموظفين يعني بتخفير يعني بأقصاب يعني أدوالهم خصما من الرتب، يعني كرتونة كده في العلم السعودي اللي هو السيرين جيب وكرتونة عبارة عن سلة يعني، والسؤال موظفين الدولة هي أصلا جاية يعني للنازحين اللي هم داخل البيوت مش داخل المعسكر، النازحين في عنده سرهم أو أصدقائهم أو معارفهم يكونوا نازلين مع أسر أصلا هي ذات ضعيفة يعني لا يعني. زي في الكل دي سببه شنو ما سببه برضو واحدة من عدم تدخل السلطات أو عدم تدخل المنظمات، إنه كان سبب الموية يعني سلوح الوقود للمحطات بتاعت الرافعة للمياه كانت واحدة من الأسباب إنه الناس لجأت لأنه تشرب الكوار وغيره وغيره، يلا دي واحدة من المسببات يعني.
ضيوف الكرام، فاصل ونواصل. بكم مجددا ضيوف الأعزاء في جولة السودان اليوم. في إطار تواصل ردود الفعل حول ميثاق نيروبي، شددت قوى سياسية في ولاية جنوب دارفور مؤيدة للميثاق على وحدة السودان وإرساء دعائم السلام المستدام للشعب السوداني، وذلك خلال ندوة رمضانية نظمتها الإدارة المدنية في مدينة نيالا. للمزيد من التفاصيل نتابع خطاب السيد حافظ أحمد الذي ألقاه خلال الندوة.
إحنا حقيقة كقوة سياسية بهذه الولاية تداعينا للمساهمة في توقيع الميثاق والدستور التأسيسي، وذلك لعدد من الدواعي. واحد، لأن الدستور وتكوين الحكومة بيعمل من أجل الوحدة الوطنية يعني وحدة السودان. الناس في جنوب السودان بيعملوا لفصل البلاد، لانه يعني كلنا ملاحظين القوانين الوجوه الغريبه، كذلك عدم امتحانات طلابنا، وكذلك العمله وغيرها كلها بتكرس لفصل البلاد. لكن تكوين هذه الحكومه اللي تداعوا لها الناس من اقصى الشمال لاقصى الجنوب ومن اقصى الشرق لاقصى الغرب، الغرض الاساسي يحافظ على وحده السودان. واحد. النقطه الثانيه برضو لحمايه المدنيين، وكلنا بنشهد في انه يعني الناس ما ادونا اي مساحه، كل البلد رموها بالبراميل المتفجره والحارقه، ولذلك دفعوا ثمن كل المواطنين في السودان بكل بقاع الارض. فلذلك بنفتكر ان هذه الحكومه من اوجب واجباته هو حمايه المدنيين. النقطه الثالثه ايضا من اجل ايصال المساعدات الانسانيه، وكلكم بتعلموا جيدا في انه الناس حرموا الناس من دخول المساعدات والمنظمات الى هذه الولايه والولايات الاخرى، فلذلك بنجد انه مهم جدا في انه احنا نساهم في تكوين هذه الحكومه. ايضا الهدف الرابع برضه في انه يتم تكوين جيش مهني واحد، وظيفته الاساسيه حمايه الحدود وكذلك حمايه الدستور، ودي برضه واحده من الحاجات اللي خلانا في انه احنا نتداعى ونلتقي مع اخواننا اشاويس الدعم السريع في تكوين هذه الحكومه، ان شاء الله حكومه السلام والعداله والديمقراطيه. وايضا النقطه الاخيره في انه الغرض الأساسي في أن يتم تكوين حكومة ونظام ديمقراطي متعدد. الغرض الأساسي ليه؟ لأنه نخلي المجتمع هو اللي يختار من يحكمه. ما في زول بيقوم بيختار يعني بحكمونه، الشعب هو الذي يحدد من يختاره. عشان كده الزول اللي بيجي هو الغرض الأساسي، هو بيقدم خدمات بالنسبة للمواطن وبالنسبة لمواطنينا. فلذلك إحنا تداعينا وذهبنا وقعنا هذا الميثاق التزاما منا كقوة سياسية وحركة كفاح مسلح والدعم السريع والحركة الشعبية وغيرها من المكونات، فأننا بنلتزم بهذه الدستور وبهذا الميثاق من أجل رفاه الشعب السوداني ومن أجل سلامة بلادنا ووطننا السودان العزيز بإذن الله. كذلك أنا في لأنه مسألة قالوا ضيقة، لكن عايز أقول إنه كل المجتمع ابتداء من الإدارات الأهلية ودي تمر رمانة الدولة القادمة إن شاء الله، علينا أن نعمل جميعا من أجل وحدة الصف، وخاصة في ولاية جنوب دارفور، لأن ولاية جنوب دارفور يا أخوانا هي من الولاية المستهدفة من قبل نصب السودان، وإنتوا عارفين الكلام ده كويس. ليه مستهدف؟ عشان كده ضروري جدا فينا أن نجمع صفنا نتوحد كلمتنا على أساس إنه كلنا نعمل في اتجاه واحد من أجل ترقية الخدمة المدنية ونقدم خدمات بالنسبة للمواطنين ونحفظ هذا البلاد إن شاء الله بكل موارده. فلذلك من الليلة علينا أن نعمل جميعا بأجل تفسير هذه الوثيقة، يعني لازم ننزل وسائل القوة السياسية والمجتمع المدني نبصرها لكل المواطنين، لأنه يعني فيها كثير جدا من المغالطات وأصبحت هنالك بعض السموم تبث ضد هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة إحنا وقعناها عن قناع وبالتالي ندافع عنها من أجل تكوين هذه الحكومة بأجل ما يكون.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 مارس. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
دبنجا، راديو السودان الموثوق.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى جيبوتي لبحث إمكانية عودة السودان أو رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، وللحديث حول هذا الأمر وإمكانيته حنستضيف السفير السابق الصادق المقلي والسفير السابق أيضا جمال محمد إبراهيم. وحنبدأ بالسفير الصادق المقلي وبنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزين تورينا قرايتك لزيارة عقار لجيبوتي شنو والنتائج الممكن تطلع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم، كل وانتم بخير. زيارة السيد نائب رئيس المجلس السيادة عقار ومهمتها طبعا مطالبته بفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي. طبعا بالتأكيد لابد ان يفهم الجميع ان قرار فك التجميد ليس في يد الرئيس الجيبوتي ولا حتى في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية الجيبوتي. تجميد عضوية السودان وتجميد مشاركته في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي، سواء تلك التي يقيمها الاتحاد الأفريقي أو التي تقام من الاتحاد الأفريقي ودول غربية كما حدث في الماضي، مثلا كما حدث في قمة أفريقيا أمريكا أو أفريقيا بريطانيا، أفريقيا إيطاليا، أفريقيا الاتحاد الأوروبي، أفريقيا فرنسا، وهكذا أفريقيا اليابان،
كل هذه القمم سواء تمت، والقمة طبعا وبالتأكيد الدورات العادية الثلاثة الماضية بتاعت الاتحاد الأفريقي، سواء هذه الدورات العادية أو المؤتمرات التي تقام في إطار شراكة مع الاتحاد الأفريقي والدول المعسكر الغربي كما ذكرت قبل قليل. هذا القرار ليس في يد لا في يد رئيس الجمهورية ولا في يد المفوض الجديد اللي هو وزير الخارجية جيبوتي، هذا القرار هو في يد الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي يد المجلس السلمي الأمن الأفريقي، ولذلك هذا القرار لا يمكن أن يتم بفرمان أو بقرار من رئيس جيبوتي أو من وزير خارجيته، لا، هذا القرار لا بد أن يتوافق عليه مجلس السلمي الأفريقي اللي هو مثل لكل منظمة الاتحاد الأفريقي. وقد سبق أن صرح الناس مرارا وتكرارا، صرح المفوض السابق وصرح المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي مرارا وتكرارا، وصرح حتى المجلس ذاته عندما زار بورسودان، حكومة بورسودان في بورسودان، يعني تصريحات كلها تصف في خانة أن هذا القرار ليس هو قرار تخذ بناء على قواعد الاتحاد الأفريقي والمادة 30. وهناك أيضا معلومة مهمة جدا أعلمها الجميع أن السؤال ليس استثناء، هناك 4 دول إفريقية، غينيا ومالي وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، هذه الدول 4 كلها مجمدة فيها عضوية نسبة لحدوث فيها الانقلاب. فما أنا ما لا أدري كيف فكر الأخ عقار ولا غيره في أنه يطالب الاتحاد الأفريقي مجرد أو يطالب الرئيس الجيبوتي أو وزير خارجيته المفوض الجديد ده بإصدار قرار أو فرمان بفك التمييز. هذا قرار اتخذه الاتحاد الأفريقي ويناقش في إطار الاتحاد الأفريقي كمنظمة وفي إطار مجلس السلم والأمن الأفريقي. ولذلك الاتحاد الأفريقي عندما جمد العضوية في 25 أكتوبر 2020 الذي وصف الأحداث السودان بأنها انقلاب عسكري، ولذلك رهن في كل تصريحاته منذ هذا التاريخ رهن عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي باستعادة التحول الديمقراطي والدولة المدينة في السودان. فلم يتوفر هذا الشرط أفتكر أنه يعني أعتقد أن زيارة عقار لجيبوتي سوف لن يكون لها ما بعدها لسبب بسيط جدا، إنه هل توفرت الأسباب التي دفع بها الاتحاد الأفريقي للسودان لكي يفك تكميل عضوته في المنظمة؟ لم تتوفر بعد، لأنه ما زال السودان محكوم منذ 25 أكتوبر والانقلاب على التحول الديمقراطي محكوم بنظام عسكري. حتى القرار التعديل الأخير الذي أجازه مجلس السيادة أو مجلسي المجلس السيادي والوزراء، وطبعا لا أريد أن أتحدث عن قانونية، فقط يعني نالت حظها من البحث من القانونيين والدستوريين يعني، لكن حتى التعديلات دي ما تصف في اتجاه إيجابي يجعل الاتحاد الأفريقي يعني يعيد النظر في قراره، لأنه كرس أكثر للحكم العسكري وكرس أكثر لهيمنة المكون العسكري على سلطة السودان، وزاد حتى من عضوية أصبح المكون العسكري أصبح يعني له الغالبية في مجلس السيادة اللي هو 6 من 9 غالبية الثلثين اللي يسمونه الثلثين المعطلين، يعني سمعنا بالثلث المعطل لكن لم نسمع بالثلثين المعطلين. فأنا أفتكر أعتقد أن القرار وزارة التعديلات الدستورية دي ما إيجابية، ما ليس لها مردود إيجابي فيما يتعلق بفك العضوية، لأن هي كرست أكثر للحكم العسكري في السودان، وهو السبب الأساسي من 25 أكتوبر 2021 في تجميد عضوية السودان. ولذلك أفتكر كان على الأقل أن يوفر جهده وأن يعمل في خلال المؤسسة الرئاسية التي تحكم البلاد في بورسودان أن يعملوا على المضي وقضين في التحول الديمقراطي وفي جار حوار سوداني مع طاولة المتداولات كل المكون الأهلي والسياسي والثوري والمدني على أساس أنه يجدوا حل لهذه المعضلة وهذه الأزمة الوجودية التي تهدد الآن ببيضة الدولة، يعني لأن السؤال هذا يعاني من أزمة وجودية ليست أزمة أو حرب فقط. ولذلك أنا أفتكر أنه لا أدري كيف يفكر السيد عقار عندما ذهب إلى جيبوتي بحثاً عن فك التمييز العضوية. طبعاً هناك بعض الاعتقاد بأنه وزير الخارجية بحكم علاقات الجيبوتي السودان القوية جداً على مر الزمن وخاصة من الإنقاذ، يعني يفتكر في ناس بيعتقدوا انه وزير الخارجيه الجيبوتي ده عندما فاز بعضويه المفوض للاتحاد الافريقي يفتكر ممكن يغير في سوف يغير في شيء، لانه قصه لسه هو موظف وهو مجرد موظف في الاتحاد الافريقي وصاحب يكون عنده اراء وعنده اقتراحات وعنده مبادرات، ليس له القرار، لا يملك القرار في كل عضويه، قرار ده هو رهن التفاهمات داخل الاتحاد الافريقي في هل حصل التغيير في السودان، هل حصل التحول الديمقراطي، هل انتهى السبب او نقول انتهى المؤثر، لانه اذا لم ينتهي المؤثر سوف يبقى السبب الى يوم يبعثون. لذلك حق للحكومه البرسوان والحكومه الامر الواقع في الصوبه تفكر خارج الصندوق، يعني لابد ان تفهم لا عوده للاتحاد الافريقي الا باستعاده التحول حول الديمقراطيه والدول المدنيه. الشرط وهذا الشرط يعني ليس فقط يعني طرحه او دفع به الاتحاد الافريقي، حتى المعسكر الغربي، يعني نقول المعسكر الغربي دول الترويكا والاتحاد الاوروبي، دول الترويكا الثلاث والاتحاد الاوروبي دفع بنفس المبررات ونفس الشروط لاستعاده عضويه السودان في التعاون الدولي في مجموعه البنك الدولي وفي مجموعه تطبيع العلاقات مع شركاء التنميه سواء مجموعه البنك الدولي او حتى مسار اعفاء الديون في اطار الهيبك. كل هذه المنظومه الغربيه تعترف بحكومه الحكومه في بوتسوانا كحكومه امر واقع، يعني سموه فاكتو ريكوجنيشن وليس دو جوري ريكوجنيشن. ولذلك ما لم وهذا المعسكر الغربي المتمثل في الترويكا والاتحاد الاوروبي رهن على كل المعسكر الغربي رهن يعني تطبيع علاقاته بنفس الشرط الذي دفع الاتحاد الافريقي اللي هو انهاء الانقلاب واستعاده مسار التحول الديمقراطي. لذلك اعتقد ان زياره عقار لجيبوتي لن يكون لها ما بعدها، وما لم يحصل تحول يعني حقيقي في السودان ينهي السبب الاساسي اللي هو الانقلاب سوف لن تعاد هذه العضوية تحت كل الظروف، لأنه هذه قواعد الاتحاد الأفريقي. لا يملك رئيس جيبوتي ولا وزير خارجيته المفوض الجديد لا يملك أي قرار أو صلاحية في اتخاذ قرار بإعادة السؤال عضوية الاتحاد الأفريقي. والسلام عليكم.
ننتقل الآن للسفير جمال محمد إبراهيم للحديث حول زيارة مالك عقار إلى جيبوتي.
بالنسبة لزيارة السيد مالك عقار اللي هو بحكومة الأمر الواقع هو نائب رئيس المجلس السيادي القائم الآن في بورسودان، ما لم يتم وجود حكومة شرعية بصورة دستورية يصعب أن يتم اعتماد هذه الحكومة القائمة الآن في بورسودان حكومة رسمية. ولذلك الاتحاد الأفريقي طبعا هو قراره كان واضح حسب المادة 30 من ميثاق الاتحاد الأفريقي يتم تجميد العضوية أن لس يكون هناك في حكومة يعني دستورية قائمة. الانقلاب ما زال هو السبب في تجميد العضوية، ولذلك أي جهود ما بكون عندها معنى إلا أن يكون للاتحاد الأفريقي سبل أخرى للمساعدة في حلحلة الأسباب التي أدت إلى التجميد. وللأسف لا أرى في ميثاق الاتحاد الأفريقي ما يعين أو أي آلية يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم بالمساعدة في حلحلة هذه الأزمة ومن بعد يتم فك التجميد. التجميد قائم وأي جهود مع الاتحاد الأفريقي لن تثمر في شيء إلا أن يكون هناك قرار من القمة تحت الاتحاد الأفريقي يمكن أن تنظر في هذه الحالة. ولكن من يقدم الاستئناف لقرار التجميد؟ لا يوجد طرف يمكن له أن يقدم أي استئناف لقرار التجميد. التجميد مادة واضحة في الرقم 30 في المادة 30 من الميثاق واضحة ولا مجال للتراجع عنها، ولا يملك حتى رئيس المفوضية أن يستجيب لأي طلب برفع التجميد إلا أن يتم تحول الحالة الحالية في السودان إلى حالة دستورية وشرعية. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء السفير صادق المقلي والسفير جمال محمد إبراهيم، وتكلمنا معهم حول زيارة مالك عقار إلى جيبوتي وإمكانية رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب. أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله. مرض الإيدز هو مرض فيروسي يسببه فيروس، فيروس ده كائن حي صغير جدا وبيعمل حاجة اسمها الإيدز. الإيدز يعني مرض نقص المناعة المكتسبة، يعني زول لما يلده بيكون عنده مناعة بيقاوم الأمراض، لما يمسك مرض الإيدز بيكون بيقلل من مناعته وبالتالي بيكون معرض لكثير من الأمراض، خاصة الأمراض المعدية أو الأمراض اللي بتسبب علينا والبكتيريا والفيروسات وغيرها والفطريات وغيرها، لذلك سموها مرض نقص المناعة المكتسبة. المرض ده من الأمراض الحقيقية الحالية الموجودة، سموه مرض نقص المناعة المكتسبة. طيب المرض ده يعني موجود حاليا، والكارثة الكبيرة جدا والأهمية بتاعت الإيدز إنها لحد الآن ما لقوا لها علاج، يدمر المناعة بتاعتنا ولسه ما عندنا علاج ضده. دي الأهمية بتاعت مرض الإيدز. ترى الشرائح اللي بتمسكهم هم المنتجة من المجتمع. طيب بما إنه المرض ده مرض خطير جدا ومرض ما له علاج، جماعة أكثر من 70% من الحالات بتاعت مرض الإيدز الانتقال بتاعته عن طريق الاتصال الجنسي، يعني عن طريق الاتصال الجنسي، يعني أكثر من 70% من الحالات كانت بالطريقة بتاعت الاتصال الجنسي. بعد فترة ثانية برضو ينتقل بها المرض بتاعت أول فيروس بتاعت مرض الإيدز عندنا عن طريق الدم الملوث بالفيروس، يعني زول بيجي عيان وبيجي عنده أنيميا أو فقد دم، ومشي نقول له دم بتاع زول كان عنده إيدز برضو بيؤدي لإن يقل له الفيروس. برضو واحدة من الطرق برضو عن طريق الحقن والإبر والأدوات، يعني الأدوات بتاعت الحلاقة والأدوات الساقطة، يعني إذا كان الزول استخدم حقنة وكما وهو كان مصاب بالإيدز واستخدم زول تاني، الزول التاني ده برضو الفيروس ده بينتقل له عن طريق الحقنة دي أو الأدوات وبرضو أمواد الحلاقة. يا جماعة خاصة في الأماكن بتاعت الحلاقين، الحلاقين لازم ينتبهوا انتباه شديد في إنه ما يستخدم موس واحد لأكثر من نفر، لأنه ما بتضمن إنه الزول اللي بتحلقه ده عنده إيدز ولا ما عنده، عشان ما تنقل لزول تاني استخدم موس واحد لزول واحد. الأدوات بتاعت الحلاقة الثانية تتأكد إنه الأدوات دي خلاص. برضو من الطرق اللي بتنتقل بها المرض أو الفيروس بتاعت الإيدز من الأم المصابة للجنين بتاعها، دي طبعا يختلف فيها الناس، في ناس قالوا بينتقل أثناء الولادة، وفي بعض الناس بيقولوا حتى ممكن ينتقل عن طريق اللبن، ولكن من المؤكد إنه الأم المصابة ممكن تنقل لجناها، ودي الطرق الرئيسية بتاعت انتقال الفيروس بتاعت مرض الإيدز. الإيدز ما بينتقل عن طريق العمل، إذا بتعمل تشتغل مع زول عنده إيدز سوا أو ساكنين معه سوا، لا ما بقول لك المرض بتاع الإيدز. إذا الزول عنده إيدز وقعها جنبك برضه أو عطس ما بيجيب لك الفيروس بتاع الإيدز. إذا الزول سلمت عليه وهو عنده إيدز سلمت عليه بالحضن عديل كده برضه ما بيجيب لك الفيروس بتاع الإيدز. إذا أكلت معه وشربت معه سوا برضه ما بيجيب لك الإيدز. إذا عدت بعوضة لزول عنده مرض بتاعة الإيدز ما بتنقل لك أنت كمان. طيب دين الطرق اللي ما بتتقل بها الإيدز، عشان كده من السهل جدا التعامل مع الناس المصابين بالايدز. طيب يا جماعه، واحده برضه من الحاجات الضروريه جدا ليه احنا اتكلمنا عن الطرق بتاعه الانتقال والطرق اللي ما بنتقل بها، لان مريض الايدز ما بتقدر تعرفه. يعني هو لو مصاب بمرض الايدز الزول ممكن يقعد 15 سنه من غير ما يظهر له اي اعراض، لكن بيكون جوه جسمه بيكون في فيروس وبينقل للناس حسب الطرق اللي قبل شويه ذكرناها. الخطوره بتكمن هنا، يعني الزول ما بكون عنده اعراض واضحه، ما بتقدر تقول انه الزول ده لانه عنده كده وكده وكده عنده ايدز، ما بتقدر تقول. ولا حتى بعد ما يوصل للمراحل المتاخره ما بتجي اعراض معينه بعينه بيقول لك دي اعراض الايدز، لكن بيكون المناعه بتاعته تقل. لو جات اقل نزله ما بتختار زي ما قالوا، الوالد تمسكه، لو جات اقل اسهال او مسبب له اسهال من التعبان وغيره بتمسكه بسرعه، لكن ما في اعراض واضحه. عشان كده نحن لازم نتاكد انه الطرق الثلاثة دين عرفناها كويس. ثلاثة طرق رئيسية بينها نحن نقدر نعمل وقاية. نمرة واحد عن طريق العفة. العفة يعني شنو؟ الزول الما مزوج ما يجي لأخذك بوجاي وبوجاي، تكون عفيف. انت لسه ما يزوجت فأظهر يا أخوي لحد ما تزوج أو أختي لحد ما تزوج، وما تمشي تأخذك بوجاي وبوجاي، خليك عفيف. طيب بالنسبة للمزوجين خليك كمان زول أمين في العشرة للحرمادة زي ما قالوا، يعني ما تمشي تأخذك بوجاي وبوجاي، خليك مع زوجتك بس. نعم نحن في الإسلام محلل لنا أربع زوجات، إذا عندك أربع زوجات ما تمشي تلخبط بيجاي ولا بيجاي، وبرضو الأخوات ما تمشي تلخبط بيجاي ولا بيجاي، لأن الطريق الاتصال الجنسي واحدة من الطرق الرئيسية لانتقال الجماعة. المرأة والراجل ما يعني أي واحد فيهم لازم يكون يعني لازم تكون أي واحد لازم يلتزم بالعلاقة الزوجية الموجود بيناتهم، عشان ما المرأة تمشي تجيب له الايدس والمرأة ذنبها شنو كمان انه الراجل يمشي يخبط بيجاي وبيجاي ويجيب له الايدس. فلذلك الاخلاص في الحياة الزوجية كويسة. دين الطرق الاساسية اذا دين كلهم ما قدرت كويس، قالوا انه زور يستخدم الكوندوم، ودي حاجة يعني اخيرة جدا. يعني استخدام الكوندوم، الكوندوم او العازل الذكري واحدة من الطرق بتاعت الوقاية، لانه ما بيحصل تبادل بتاعت سوائل، وبالتالي بيقي الزول من الاصابة بالايدز. اذا دين ثلاثة طرق، الطريقة الاولى انك تكون عازل، الطريقة الثانية انك تكون مخلص للحياة الزوجية بتاعتك او لشريكك حسب الناس. يعني في بعض الناس غير مسلمين عندهم شركاء في حياتهم، أما المسلمين فعندهم الزواج، يعني تكون أمين لحياتك الزوجية. والحاجة الأخيرة وخطوها في الآخر إنه الزول يستخدم الكوندوم إذا ما قدر للطريقتين الأولانيتين. يعني إحنا بنقول الكلام ده وبعد كده الزول عنده الخيار يا جماعة، الزول هو عنده الخيار إنه يستخدم الطريق اللي هو عايز يستخدمه، لكن يعني إحنا بنحدث إن الزول الخطوات الأولانيات إنه الزول يكون عفيف والزول يكون أمين في حياته الزوجية، فهم أفضل الطرق للوقاية من مرض الأيدز.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
يا علي رزاق يا كريم، صل على عجل هم 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 حصن للعباد وهزز سبحته ودنقر للتراب هم فوق هم هما صنقع للسماء وكان في الجوف غير كم نجمات بعاد وكان الدنيا صيف لا قالت له كيف أصبحت كيف لا لمست حنان لا لمست ودان لا رمشت طريف من قلبا وفي زي أيام زمان أيام الدفي كانت ما في كانت في المراح شدت له الحمار تحلب في الغنم ليش يا الصباح والطير ما نضم ما رسل نغم عبد الرحيم اتوكل نزل في المشرع لقى زملان الشكا أجى من الجريح أجى من الجبل على الناس بخير صبح هازرهم نقنق ناقرهم غازوه نعل عبد الرحيم ما بخبر زعل عم عبد الرحيم ما بخبر زعل كل الناس هنا ما بتخبر زعل تزعل من منو وتزعل في شنو كل الناس هنا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.